إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى البصري، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا إسرائيل وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النسخ: باب في صفتي إلى آخر هذا العنوان، والأول أولى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان النوم يقع بعد السمر، ناسب أن يذكر باب النوم بعد باب السمر، والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، فهو آفة. ومن ثم قيل إن النوم أخو الموت، وأما السنة ففي الرأس، وأما النعاس ففي العين، وقيل السنة هي النعاس، وقيل السنة ريح النوم يبدو في الوجه ثم ينبعث إلى القلب فيحصل النعاس ثم النوم. وأحاديث هذا الباب ستة. وقوله عن أبي إسحاق هو السبيعي، وقوله عن عبد الله بن يزيد هو المخزومي المدني المقرئ مولى الأسد بن سفيان من شيوخ مالك، ثقة خرج له الجماعة، لا عبد الله بن يزيد بن الصلت. قال كما في الرواية عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. حديث البراء أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وابن حبان وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الترمذي حسن، وقال ابن حجر في فتح الباري صحيح. وهذا الحديث قد صححه أيضا الألباني في مختصر الشمائل وفي السلسلة الصحيحة. وأما رواية عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجها ابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيها انقطاع. فأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ويقال اسمه عامر لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في تهذيب وتقريبه لابن حجر. وأعلم أنه يسن الدعاء بهذا الحديث عند النوم. كان إذا أخذ مضجعه صلى الله عليه وآله وسلم المضجع بفتح الجيم وتكسر، أي إذا استقر في محل اضطجاعه لينام فيه، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أي وضع راحته مع أصابعه اليمنى تحت شقه الأيمن من وجهه، فالكف الراحة مع الأصابع، سميت به لأنها تكف الأذى عن البدن، والخد شق الوجه، وعرف من قوله تحت خده الأيمن أنه كان ينام على جنبه الأيمن، فيسن النوم عليه لشرفه على الأيسر فيقدم عليه، لا لما قيل من أن النوم عليه أقرب إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حينئذ، فإن القلب بالجانب الأيسر فيتعلق عند النوم على الجانب الأيمن، ولا يستغرق النائم في النوم بخلاف النوم على الأيسر، فإنه أبعد عن الانتباه لأن القلب مستقر حينئذ فيستغرق في النوم فيبطئ الانتباه. والنوم عليه وإن كان أهنأ لكن إكثاره يضر القلب، يعني النوم على الجانب أو الجنب الأيسر. أما أولا أي أن هذا ليس بالذي يؤخذ به، لأن هذا التعليل إنما يظهر في حقنا نحن لا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينام قلبه، فلا فرق في حقه بين الشق الأيمن والأيسر، فنومه على الأيمن لشرفه على الأيسر ولتعليم أمته وللتشريع لها، فهذا أولا. وأما ثانيا فلأن الشخص إذا اعتاد النوم على الشق الأيمن حصل له الاستغراق بالنوم عليه، فإذا نام تارة على الشق الأيسر لا يستغرق، فيعلم من هذا أن الاستغراق وعدمه إنما هو تابع للعادة. ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله: اعتدت النوم على الأيمن، فصرت إذا فعلت ذلك كنت في دعة وراحة واستغراق، وإذا نمت على الأيسر حصل عندي قلق وعدم استغراق في النوم. فالأولى تعليل الاضطجاع على الأيمن بتشريفه وتكريمه وإيثاره على الأيسر. قال المناوي: وكنت لا أستغرق في النوم حتى أتحول إلى الجانب الأيمن، فكنت قبل وقوفي على كلام أبي زرعة أعجب من ذلك مع كلامهم المذكور من أن النوم على الجانب الأيسر يؤدي إلى الاستغراق في النوم، لأن القلب لا يكون حينئذ معلقا. فقال: فلما نظرت ووقفت على كلام أبي زرعة وهو يقرر أنه لا يحصل له الاستغراق في النوم حتى يتحول إلى الجانب الأيمن، فكان يتعجب من ذلك مع كلامهم المذكور، فلما وقفت عليه فرحت به ولله الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي يا رب احفظني من عذابك يوم تحيي عبادك للحشر والجزاء، وهو يوم القيامة. زاد في الحصن الحصين يقوله 3 مرات، وإنما قال ذلك مع عصمته صلى الله عليه وآله وسلم وعلو مرتبته تواضعا لله وإعطاء لحق ربوبيته وتعليما لأمته ليقتدوا به في ذلك القول عند النوم، لاحتمال أن يكون هذا آخر أعمالهم، فيكون ذكر الله آخر أعمالهم مع الاعتراف بالتقصير الموجب للعذاب. وفي ذكر البعث هنا إشعار بأن النوم أخو الموت، وأن اليقظة بمنزلة البعث، ولهذا كان يقول بعد الانتباه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي كما في نسخة، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق هو السبيعي كما مر، عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك، وأبو عبيدة بالتصغير واسمه عامر بن عبد الله بن مسعود وقد مر، عن عبد الله هو ابن مسعود الذي هو أبوه يعني هو أبو أبي عبيدة، قال مثله أي في اللفظ وبالتالي في المعنى لكن في صدر الحديث فقط، أخذ من قوله وقال يوم تجمع عبادك أي بدل يوم تبعث عبادك، ولا بد من تحقيق البعث والجمع معا، فاكتفى في كل حديث بأحدهما لأنه يكون البعث ثم الجمع ثم النشور كما ورد. وقد مر أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فروايته عن أبيه منقطعة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث أخرجه الشيخان ورواه الترمذي أيضا في جامعه وأبو داود وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بذكر اسمك يا رب أحيا ما حييت وعليه أموت، وأما إطلاق الموت على النوم فليس هو على الحقيقة، وقيل لأن النوم هو الموتة الصغرى فبه يزول العقل وتتوقف الحركة. ربعي بن حراش ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة من التابعين، وحراش بكسر المهملة، وربعي هو العبسي الكوفي خرج له الجماعة وتوفي سنة 400 رحمه الله رحمة واسعة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه أوى بالقصر، وقد يمد أي وصل إلى فراشه، وهو ما يبسط للجلوس أو النوم عليه، يقال أوى إلى منزله يأوي كرم يرمي، وآوى يؤوي كأكرم يكرم، وكل منهما يستعمل لازما ومتعديا، والأفصح في اللازم القصر وفي المتعدي المد. قال وحكمة الدعاء عند النوم احتمال أن يكون هذا آخر عمر الإنسان فأقع ذكر الله خاتمة أمره وعمله كما تقدم. اللهم يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، اللهم أي يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، ولذلك لا يجمع بينهما إلا شذوذا كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، وشد يا اللهم في قريضي أي شعر، وهو وكنت إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. وقوله باسمك أموت وأحيا أي على ذكري لاسمك أموت وأحيا، وأراد بالموت النوم بجامع زوال الإدراك والحركة في كل، وأراد بالحياة اليقظة بجامع حصول الإدراك والحركة في كل، وهذا أولى وأظهر من تكلف جعل الاسم بمعنى المسمى، وأن المراد بمسماك أي بذاتك أموت وأحيا أي تميتني وتحييني بذاتك، وإذا استيقظ أي تنبه من نومه، قال إلى آخر الدعاء. وحكمة الدعاء عند الاستيقاظ وقوع أول أعماله ملابسا لذكر الله وحمده وشكره على فضله. وبالجملة فينبغي للعبد أن يكون عند نومه مشتغلا بذكر ربه، لاحتمال أن يكون هذا آخر عمره، فيكون ذكره خاتمة أمره وعمله، وعند تيقظه يقوم ملتبسا بحمد الله تعالى وشكره على فضله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة وهو الفقيه قاضي مصر، روى عن زيد بن أبي حبيب وطائفة، وكان زاهدا ورعا مجاب الدعوة، توفي 81 رحمه الله تعالى. قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل قال أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. وعقيل هو ابن خالد بن عقيل، كان حافظا صاحب كتاب خرج له الجماعة، وتوفي 41 رحمه الله تعالى. عن عقيل قال أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا النسائي. في الحديث الذي قبله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا عند استيقاظه، أي أيقظنا بعدما أماتنا. قال الطيبي: ولا ارتياب أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عز وجل وتوقي طاعته والاجتناب عن سخطه وعقوبته، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت، فإذا استيقظ فقد عاد له ذلك الانتفاع، فكان الحمد شكرا لنيل هذه النعمة. وإليه النشور، أي وإليه الرجوع للثواب أو العقاب، أو إليه الإحياء بعد الموت يوم القيامة. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر بيقظته بعد نومه وقوع البعث بعد الموت، وأن الأمر ليس هملا، بل لا بد من رجوع الخلق كلهم إلى الله عز وجل ليجازوا بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمرجعهم إما إلى دار الثواب وإما إلى دار العقاب. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة، والمفضل كما مر وبفتح الضاد المشددة المعجمة، وهو أبو معاوية المصري الفقيه، وابن فضالة بفتح الفاء، عن عقيل بالتصغير. وقوله أراه عن الزهري، قائل ذلك هو المفضل، وضمير أراه المنصوب لعقيل، فكأنه قال المصنف قال المفضل أراه بضم الهمزة، أي أظن عقيلا راويا عن الزهري. إذا أوى إلى فراشه بالقصر وقد يمد، أي وصل إليه وأراد النوم فيه كل ليلة، أي في كل ليلة، جمع كفيه أي ضم إحداهما للأخرى فنفث فيهما، أي نفخ فيهما نفخا خفيفا غير ممزوج بريق، فيكون النفث أقل من التفل، لأنه لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. وكان صلى الله عليه وسلم ينفث مخالفة لليهود فإنهم لا ينفثون. وقرأ فيهما، وفي رواية فقرأ فيهما، ومقتضى الرواية الأولى أن تقديم النفث على القراءة وعكسه سيان، حيث كان بعد جمع الكفين. ومقتضى الرواية الثانية أن النفث يكون قبل القراءة، وبه جزم بعضهم، وعلل ذلك بمخالفة السحرة فإنهم ينفثون بعد القراءة. لكن ظاهر كلام الشيخ ابن حجر أن الأولى تقديم القراءة على النفث، فإنه حمل رواية الفاء على أن قوله فنفث فيهما فقرأ معناه فأراد النفث فيهما فقرأ فنفث بالفعل. ولا يخفى ما في هذا الحمل من التكلف، لأنه على خلاف الظاهر. وقوله قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني السور الثلاثة بكمالها. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، أي ثم مسح بكفيه ما استطاع مسحه من جسده، وهو ما تصل إليه يده من بدنه. ولا يخفى أن المسح فوق الثوب، يبدأ بهما أي بكفيه رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، أي مسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. الجسد والجسم، هل هما بمعنى أو بينهما تباينا أو تغايرا؟ الجسد أخص من الجسم، لأنه لا يقال إلا لبدن الإنسان والملائكة والجن. ولا يرد قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، لأن إطلاق الجسد فيه على سبيل تشبيهه بالعاقل. وأما الجسم فيشمل سائر الحيوانات والجمادات. إذن الجسم لا يقال إلا لبدن الإنسان والملائكة والجن، وأما الجسم فيشمل سائر الحيوانات والجمادات. يصنع ذلك أي المذكور من جمع الكفين والنفث فيهما والقراءة والمسح. وقد عبرت عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها يصنع ذلك، ولم تقل يفعل ذلك، لأنها تريد أنه صلى الله عليه وسلم يمسح كل ما يستطيع مسحه، لأنه يمر يديه إمرارا عابرا كما اتفق، لا بل يتكلف أنه يمسح كل ما تصل إليه يداه صلى الله عليه وسلم. يؤخذ هذا المعنى من قولها يصنع ذلك، لأن الصنع إجادة الفعل، كما قال الراغب في مفرداته وليس كل فعل صنعا، لأن الصنع إجادة الفعل. يصنع ذلك ثلاث مرات، يصنع ذلك أي المذكور من جمع الكفين والنفث فيهما والقراءة والمسح ثلاث مرات كما هو كمال السنة. وأما أصلها فيحصل بمرة كما هو قضية ألفاظ أخر. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. والحديث أخرجه ابن ماجه غير أنه لم يذكر فيه النفخة. ورواه الترمذي بإسناد الشمائل ولكن مختصرا جدا وليس فيه النفخة. وأما القصة فستأتي إن شاء الله عز وجل. وقوله إذا نام نفخ أي بفمه، يعني يصدر منه صوت، وهو دليل الاستغراق في النوم، ومن حاول الاعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ بقوله أحيانا فقد وهم، لأن النفخ من النائم ليس عيبا، وقد كان من طبعه ذلك، وكل طبائعه جميلة صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما جاء في رواية مسلم التي هي موافقة لرواية الشمائل: وكنا نعرفه إذا نام بنفخه. وأما قوله فقام وصلى ولم يتوضأ، فظاهره أن النوم لا ينقض الوضوء، والأصح أن ذلك كان من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث دليل على أن نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في صورته الخارجية كنوم البشر، يعني يصدر منه صوت النوم فيعرف به أنه نائم، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغفل عن ذكر ربه أبدا بخلاف الناس. يدل على ذلك ما أخرجه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه تقول: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وأما نومه صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الصبح هو والصحابة، وكان ذلك في ليلة التعريس، فكان ذلك حدثا عارضا، وربما حدث ذلك لمشقة السفر، مما جعله وأصحابه ينامون جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله عن سلمة بن كهيل، ابن كهيل مصغرا، وقوله كريب هو مصغر أيضا، وقوله حتى نفخ أي أخرج الريح من فمه بصوت، فإن النفخ إخراج الريح من الفم بصوت عند استغراق النائم في نوم، وليس هو ما يعرفه كثير من الناس، فليس هذا بمراد، بل إن المراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نام نفخ، أي خرج الهواء من فمه صلى الله عليه وآله وسلم بصوت، وليس هو ما يذمه الناس مما يقع من بعضهم، فليس هذا بهذا. حتى نفخ أي أخرج الريح من فمه بصوت، فإن النفخ إخراج الريح من الفم بصوت عند استغراق النائم في نوم، وكان إذا نام نفخ أي كان من عادته ذلك، ويعلم من ذلك أنه ليس بمذموم ولا مستهجن. فأتاه بلال أي المؤذن رضي الله تعالى عنه، فآذنه بالصلاة، آذنه بالمد أي أعلمه بصلاة الصبح، فقام وصلى أي الصلاة التي دعاه إليها بلال، وهي صلاة الصبح، ولم يتوضأ، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه ولو كان غير متمكن لا ينقض وضوءه لبقاء يقظة قلبه، وهكذا بقية آلاته، كما في حديث: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. فهذه خصوصية له على أمته لا على باقي الأنبياء. وفي الحديث قصة ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في باب عبادته صلى الله عليه وسلم، وهي باختصار قصة نوم ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ونصها عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته الحديثة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحديث أخرجه الترمذي أيضا في جامعه، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وأخرجه أحمد في المسند. وعفان بالصرف وعدمه، وهو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان البصري، عن ثابت أي البناني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إنما ذكرهما هنا لأن الحياة لا تتم إلا بهما كالنوم، فالثلاثة من واد واحد. وأيضا النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر من المهمات والأمن من الشرور والآفات، فهو فرع هذا كله، فلذلك ذكر ما بعده أيضا: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، أي كفانا مهماتنا ودفع عنا أذياتنا. وآوانا بالمد وقد يقصر، وقيل يتعين هنا المد بدليل قوله ولا مؤوي، لأنه من آوى، ومعنى آوانا ردنا إلى مأوانا وهو مسكننا، ولم يجعلنا من المنتشرين كالبهائم في الصحراء. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، تعليل للحمد وبيان للسبب الحامل عليه، إذ لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها. والمعنى: فكم من الخلق، أي إن كثيرا منهم لا كافي له ولا مؤوي على الوجه الأكمل عادة. فالله تعالى كاف لجميع خلقه ومؤوي لهم ولو من بعض الوجوه، وإن كان لا يكفيهم ولا يؤويهم من بعض أخر، فلا يكفيهم شر أعدائهم بل يسلطهم عليهم، ولا يؤويهم إلى مأوى بل يتركهم يتأذون ببرد الصحاري وغيرها مما يحدث به الأذى للناس. وفي الحديث إشارة إلى عموم الأكل والشرب لشمول الرزق، كما يقتضيه قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما الكفاية من شر الأعداء مثلا والمأوى فلله تعالى ذلك وحده، يخص بهما من شاء من عباده، فإن كثيرا منهم من يتسلط عليه أعداؤه، وكثير منهم ليس له مأوى إما مطلقا أو مأوى صالحا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسين بن محمد الحريري. وضع الأئمة الثلاثة الذين يأتي ذكرهم، وضعوا بأقلامهم حاء صغيرة تحت حاء الحريري، وهي علامة على أنها حاء مهملة كما هو معلوم. صنع ذلك الذهبي في الكاشف، وابن حجر في التقريب، وصبت بن العجمي في نهاية السول، وزاد نسبة إلى بيع الحرير، وهكذا ضبطها بالقلم عبد الله بن سالم البصري وتلميذه المرغيني في نسختيهما من التقريب. حدثنا الحسين بن محمد الحريري بمهملة مفتوحة مكبرة، وقيل بديم مضمومة مصغرة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وحميد بالتصغير وحميد الطويل، وابن رباح بفتح الراء والباء الموحدة. عن أبي قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر أوله، أو النعمان بن ربعي، أو النعمان بن عمرو الأنصاري الخزرجي، وكان من أكابر الصحب، رضي الله عنه حضر المشاهد كلها إلا بدرا، وليس في الأصحاب من يكنى بكنيته، فليس فيهم أبو قتادة سواه رضي الله عنهم أجمعين. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالتجديد، أي نزل في السفر من آخر الليل، قال في المختار: التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل للاستراحة. كان إذا عرس بليل، بليل المراد في زمن مقيد منه، بدليل قوله في الشق الثاني قبل الصبح أو قبيل الصبح. اضطجع على شقه الأيمن، أي نام على جنبه الأيمن، والشق بالكسر نصف الشيء والجانب، وهذه الحالة وإن كانت تفضي إلى الاستغراق في النوم، لكنه لما كان الوقت متسعا وثق من نفسه بالتيقظ وعدم فوات الصبح. وإذا عرس قبيل الصبح، أي قبل دخوله بوقت قليل، نصب ذراعه أي اليمنى، ووضع رأسه على كفه، أي لأنه أعون على الانتباه وأقرب إليه، فإنه لا يستغرق في النوم على هذه الهيئة، فلا يفوته أول وقت الصبح، فينبغي لمن قارب وقت الصلاة أن يكون نومه إن كان لابد منه على هيئة تقتضي سرعة انتباهه، محافظة على تحصيل فضيلة أول الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث هي الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل في باب نوم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر مرارا أنه لا يعرف أن ابن أنثى جمع له كل ما كان من أحواله في الحل والترحال والسلم والحرب والضحك والبكاء والطعام والشراب والمشي والقعود والنوم. ليس على ظهر الأرض ابن أنثى عرف له من ذلك ما عرف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس عندنا ما نخفيه، كل أحوال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مسطورة محفوظة معروفة كأنك تشاهدها. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تستفزه البداءات، وإذا غضب صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج منه لفظ يندم عليه، بل إنه مسدد في كل حين وحال بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آداب النوم كما بيّن لنا آداب الاستيقاظ. في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك، واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، وأوك سقاءك، واذكر اسم الله، وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. الحديث متفق عليه، وفيه جملة من الآداب: إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، أغلق بابك، واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك، واذكر اسم الله، أوك سقاءك، أي اربط على فمه، واذكر اسم الله، وخمر أي غط إناءك، واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا، يعني ولو كان عودا تجعله فوق الإناء وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب ذلك، وهو أن بلاء ينزل من السماء في كل ليلة من كل عام أو في ليلة من كل عام لا يدع إناء مكشوفا إلا نزل فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخرجه البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. الحديث أخرجه البخاري معلقا، ووصله النسائي وغيره بسند صحيح. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم توافق، قالت: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34، واحمدا 33، وسبحا 33، فإن ذلك خير لكما مما سألتما. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. أخرجه مسلم. ففيه عدم الإكثار من الفرش إلا لحاجة: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أولا ويقوم آخرة، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. الحديث متفق عليه، وسيأتي من رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده في الشمائل إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، وإذا اضطجع فليقل: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا أيضا من الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله عندما يأوي المرء إلى فراشه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال هذا الدعاء العظيم. وعن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمره مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح، واللفظ لفظ الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر من السمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وقد مر حديث نفض الفراش ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة أو بصنفة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واللفظ الذي مر: فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. الحديث الذي فيه الصنفة أخرجه البخاري: فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا أيضا مما أمر به رسول الله أن يكون قبل النوم. إذا أتيت مضجعك، أي أردت أن تأتي مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. الحديث متفق عليه. فهذا يأتي به المسلم عندما يريد أن ينام، وعندما يأخذ مضجعه، على الهيئة التي مر وصفها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن بين هذا وما يفعله كثير من الناس، وما أدت إليه المدنية الغربية الفاجرة، من أن الناس ينامون على الموسيقى الهادئة أو الصاخبة أو ما أشبه، فلا ينامون إلا على المعاصي وعليها يستيقظون. وأما هذه الأذكار العظيمة وهذه الأفعال الكريمة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أقول إنها تلامس الفطرة، بل إنها تطابق الفطرة. وأما ما يقوله وما يفعله عند النوم والاستيقاظ، فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. أخرجه مسلم. يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وقد مر هذا الحديث وهو من رواية مسلم رحمه الله. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. ويقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. الحديث أخرجه الطيالسي والترمذي وصححه الألباني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحديث أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. عن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. وقد مر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقد أخرجه البخاري وغيره كما مر. وأما ما يقوله ويفعله إذا تقلب بليل، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. والحديث أخرجه البخاري. فهذه جملة من الأحاديث النبوية والآثار المصطفوية الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقوله العبد إذا أخذ مضجعه، وكذلك إذا ما تقلب فانتبه بليل. فهذا الأمر كله يدور على دوام ذكر الله عز وجل، فلا يحيا إلا على ذكره، ولا يموت إلا على ذكره، ولا ينام إلا على ذكره، ولا يستيقظ إلا على ذكره، وله ذكر ما بين ذلك إذا نام على ذكر واستيقظ عليه. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المسلم يرى النوم من النعم التي امتن الله بها على عباده، كما في قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وفي قوله: وجعلنا نومكم سباتا، إذ سكون العبد ساعات بالليل بعد الحركة بالنهار مع ما فيها من التعب والنصب، هذا مما يساعد على حياة الجسم وبقاء نمائه ونشاطه، ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلها. فشكر هذه النعمة وهي نعمة النوم وهي من النعم العظيمة ولا يحس بها إلا من ضربه الله بالأرق، فلم ينعم بغمض، أو آتاه الله تبارك وتعالى طرفا من الهم فلم يهنأ بنوم، فإن من كان كذلك يعرف قدر هذه النعمة. وأما الذي ينام نوم الحمار فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه النعمة العظيمة تستوجب شكراً، وشكرها إنما يكون باتباع الآداب التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها كما مر أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة، كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل، لما روى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وقد مر هذا الحديث وهو عند البخاري في الصحيح. هذا من شكر هذه النعمة ألا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة، كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل، كما في الحديث الذي رواه أبو برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. من شكرها أن يجتهد في ألا ينام إلا على وضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كثير من الأحاديث التي مرت، فينام المسلم على وضوء. من الأحاديث التي مرت حديث البراء رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، والحديث عند البخاري في الصحيح. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى مضجعه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام ابتداء على شقه الأيمن ويتوسد يمينه، ولا بأس أن يتحول إلى شقه الأيسر فيما بعد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقوله: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. هذا حديث صحيح. ولا يضطجع على بطنه أثناء نومه لا ليلا ولا نهارا، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ضجعة أهل النار، وقال: إنها ضجعة لا يحبها الله عز وجل. وأن يأتي بالأذكار الواردة كما مر: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في رواية عن فاطمة رضي الله تعالى عنه، لأن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب منه خادما ليساعدها في البيت، لم يكن حاضرا صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك أتاهما وكان قد أخذ مضجعيهما، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. وهذا الأمر لا أقول إنه مجرب، ولكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أتى بهذا الذكر لم يحس تعبا فيما يزاوله من الأعمال في يومه الآتي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهو خير لكما من خادم، فكأنما استأجرت خادما ليعينك على ما تأتي من مشاق أعمالك، ليعينك على ذلك وليساعدك على الإتيان به على النحو الذي ترضاه، فإذا فعلت ذلك كان خيرا لك من خادم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يجعل آخر ما يقوله الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم. هذا أيضا من الأدعية التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكثرة هذه الأدعية تدلك على أن هذا الأمر من الأمور الكبيرة التي حاطها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من الأدعية والأذكار، فكأنه يدلنا على وجوب دخولنا بهذه الأدعية والأذكار في تحصين حصين لا ينفذ إلينا منه ما يسوءنا ولا ما يضرنا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن بعض الحكم من هذه الأدعية والأذكار كآيات الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق على ما قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قل آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فهذا حرز حريز وحصن حصين، إذا دخله الإنسان فإن الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إليه منه بفضل الله تبارك وتعالى. وإذا فكل من يصاب إنما هو بإهماله، إنما هو بتفريطه أو بغفلته ونسيانه لما يقدر الله تبارك وتعالى عليه مما يسوءه. ولا يغلبن مغالب الغلاب. وأبان بن عثمان قد روى عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أنه لا يصيبه شيء، أو أنه قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا قاله إذا أصبح وإذا أمسى 3 مرات فإنه لا يضره شيء. وكان قد أصيب بالفالج، فنظر إليه من سمع منه الحديث نظر المستغرب، يعني أنت تروي هذا الحديث وأنت مصاب بالفالج والفالج الشلل، فأنت بين أمرين: إما أن تروي ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أنك لا تعمل بما تقول، وأحلاهما مر. فلما فهم قصده من نظرته قال له: والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني دهاني أمر ليلة أصبت فنسيت أن أقول هذا الذكر فأصبت بما أصبت به. فإذا من أصيب بما يكره فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. من أصيب بما يكره في نفسه أو ولده أو أهله أو ماله فلا يلومن إلا نفسه، فإنما إصابته بتفريطه، لأن الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا في كتابه العظيم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى ما يحفظنا الله تبارك وتعالى به من كل ما يؤذينا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، ومعلوم أن النكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فيدخل في هذا الشيء المنفي السحر والحسد والمرض وما أشبه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء. إذا استيقظ من نومه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليدعو بما شاء فإنه يستجاب له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعار بالليل فقال حين يستيقظ، إلى آخر الحديث، ثم دعا استجيب له. والحديث عند البخاري كما مر. فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته، أو يقول: لا إله إلا أنت سبحانه، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويأتي بالأذكار إذا أصبح، أن يقول إذا استيقظ وقبل أن يقوم من فراشه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أن يرفع طرفه إلى السماء ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، وهي الآيات العشر من خاتمة آل عمران. إذا قام للتهجد يقولها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما بت عند خالتي ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، نام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل أو إلى ما قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى. والشن القربة يجعل فيها الماء وقيدوها، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بأنها تكون بالية أو تكون قديمة وما أشبه، وليس بقيد. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى، والحديث أخرجه البخاري. وأن يقول أربع مرات: اللهم إني أصبحت بحمدك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار. الحديث رواه أبو داود، والألباني اختلف قوله فيه، وقد ثبته غيره. وأن يقول إذا وضع رجله على عتبة الباب خارجاً: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد هذا قيل له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وإذا غادر العتبة عتبة البيت قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، لقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل الحديثة. مما يلحق بآداب النوم ما يتعلق بالرؤى، وما يكون من أقسام الرؤيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسام الرؤيا: الرؤيا الصالحة وهي بشرى من الله عز وجل، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، وذلك ما يكون مهموما به وينام شاغلا به نفسه، فإنه يرى شيئا لا يكون أكثر من حديث النفس. ما الذي يقوله ويفعله؟ المرء إذا رأى في منامه ما يحب وما يكره. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله، فليحمد الله عليها. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي لفظ: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل. أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية أيضا: ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فهذه آداب بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مفرداتها إذا رأى الواحد منا ما يكره في رؤيا يراها: أن يبصق عن يساره ثلاثة، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وكذلك فليقم فليصل ولا يحدث بها أحدا، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بشرنا بأنها لن تضر، قال: فإنها لن تضره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. أخرجه مسلم في صحيح. فهذه الأمور من تلاعب الشيطان بالعبد في منامه، يعني إذا رأى أمثال هذه الخرافات يقول: رأيت في المنام كأن رأسي قطع، يعني كيف أرى نفسه في المنام مقطوع الرأس؟ وهل يرى الإنسان نفسه بعد أن يقطع رأسه؟ وهو يقول: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. فقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس.